الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.
لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من توفيق الله لعباده أن يدلهم على العلم النافع، يزين في قلوبهم الجلوس في مجالسه مخلصين له الدين ثم العمل به، مجاهدين أنفسهم، فالمجاهد من جاهد أواه في سبيل الله، فهذه نعمة يمنها الله عليه. إذا أقبل الله بقلبك على مجالس العلم تزاحم أهلها وتنهل مما يذكر فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وأحسن العلم وأفضله كما قاله الإمام مالك: ما يحتاج الناس إليه، وكلما زادت حاجتهم كلما زاد إليه زاد انتفاعهم به. ولذلك يقول مالك رحمه الله: العلم شيء جميل فلينظر، فانظروا إلى ما تحتاجون إليه منه منذ أن يفتح الرجل منكم عيني إلى أن يغمضها في عمل اليوم والليل، يتعلم مثلا أذكار الصباح والمساء ما صح منه وما ضعف، بحيث أنه لا يذكر ذكرا ضعيفا لا يصح. مثل بعض الصوام إذا جاء يفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث إسناده ضعيف مرسل، بل يقول: ذهب الضنك وثلث العروق وثلث الأجر إن شاء الله. وهو حديث كما قال علامة الألباني حسن، خرجه أبو داود، حديث معون. وكذلك ينظر إلى ركعتي الفجر كيف يصليها، لأنه سيصليها، هي مستحبة، لكن طلبه لصفتها ومعرفة وقتها فرض. إذا أراد أن يقوم بالمستحب صار طلب العلم فرض عليه ليعرف كيف يؤدي المستحب، كمن يعتكف في العشر الأواخر اعتكاف مستحب، لكن فرض عليه أن يتعلم أحكام الاعتكاف لكي يعرف كيف يعتكف، صفة الاعتكاف، مفسداته، شروطه، إلى غير ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فننبه أولا أنه سيكون قبل دخولنا المعتكف، قبل انصراف الإخوان إلى الاعتكاف والعشر، سنقوم دورة يسيرة في بيان أحكام الاعتكاف. والشيء من باب الشيء الشيوخ، المقصود أنه إذا كان ذلك فرض عين وهو أن تطلب من العلم ما تصلح بعبادتك وما تحتاج إليه، فمن العلم أن تدارس فقه النصيحة، فهي مبدأ الشرع، النصيحة المبتدعة مبدأ الشرع والفتن، فهي عبادة عظيمة لابد أن تجري على قانون السلف. وشبهات حول إعلان حول مشروعية إعلان النصيحة للسلطان يطرقون شبهات يستدل بها أهلها على جواز إعلان النصيحة للسلطان علنا في المنابر والمجامع ومختلف القنوات. فأقول بالله التوفيق أولا: النصيحة عبادة عظيمة، النصيحة عبادة عظيمة، ويدل على فضلها وكبر قدرها عند الرب سبحانه وتعالى، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداعي رضي الله تعالى عنه. قال تميم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. انظر كيف قال الدين، كأنه يعني معظم الدين النصيحة أو كل الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة. فعرف العلماء أن عرفة ركن بهذا الحديث، قال الحج عرفة، فقوام الدين بالنصيحة. فمن لم يكن له نصيحة للإسلام ولا لكتاب الله ولا لإخوانه عامة المسلمين ولي الأمر ضل الدين. لذلك ما بعث الله موسى إلى فرعون إلا ناصحا، وما بعث الله أنبياءه ورسله إلى أقوامهم إلا ناصحين. ألم تذكر النبي الذي قال ولكنكم لا تحبون فمن تشبه بقومه فهو منه. فإذا نصحت جارك اليوم وقلت يا جار ترى ثوب الطويل، يا جار لا حل في حلق اللحية، يا جار هذا الذي تصنعه بدعة، فزمجر وضاق صدره وابتعد عنك أن يكلمك وجفاك بعد نصيحتك له، فاعلم أنه فيه شبه فيه الكفار، أنه هو الذي لا يحبون النصح، بل فيه كبر، لأن النبي عرف الكبر معه. فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمس الناس، احتقارهم وازدراءهم وبطر الحق، يعني إذا جاء الحق ازدراه وطاول عليه ودفعه من أوجه الباطلة، بل قاطع ربما صاح وكره لأنه نصح. هذه خصلة الكفار تدل على مرض القلب، من علامة سلامة القلب قبول العلم والفرح بالناصحين، هذه علامة سلامة القلب. وقد قيل قديما رحم الله امرئا أهدى إلي علوم، وقد تمثل قبول النصيحة في خلق الرسول، يقبل النصيحة حتى من يهودي، اللهم صل عليه، يقبل قصدي الحق، ولا نسميه من ذاك اليهود النصيحة نصيحة، أن النصيحة إرادة الخير لنصيحة الحق، واليهود لا يريدون الخير، يقبل الحق حتى من يهود. فجاءه يهودي فقال يا محمد، أو كما قال، قال إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئ، هذا شرك. ما قال له النبي وانت جاي تعلمنا دين يهودي؟ لا والله، نعم، ولا رد النصيحة النصيحة خلاف على البعض، يأتي البعض يقول له أنصحك كذا وكذا، هو يكون عنده أخطاء كأنها انتقام، يقول وأنا أنصحك أيضا تفعل كيت وكيت وكيت، مش هذا أظهر قبول النصيحة. فالنبي ما فعل السنتين، لا تكبر على النصيحة وقال كلامك باطل، ولا قلب النصيحة عليه مع أن قلبه فيه من مسبة الله ما فيه، كان يمكن يقول أنت تقول الله فقير وأنتم هنا أنصحكم أنتم يا كفار يا ضلال، ليعلم الأمة من بعده أن لا تقابل النصيحة بالنصيحة، لأن هذا كرب وانتقام للناس وخلو القلب عن قبولها إخلاصا لله وإخباتا له وتواضعا. وقد قيل قديما، بل قال ابن عباس، يروى عن ابن عباس أنه قال خذ الحق وإن نطق به السفيه، لعل الله يجعل الحق على لسانه. قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، فالنبي مباشرة والله من غير تردد قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، من غير أي تردد. نعم، فقبول النصيحة وسرعة الاستجابة لها يكون بنقاوة القلب، فكلما كان نقي كلما كان أسرع الاستجابة، كلما كان ملطخ بأدران الدنيا وحبها والكبر كلما كان أبعد وأدفع للنصيحة والتشغيب عليها والتطاول على أصحابها بحسب سلامة القلب. وأنا أجد هذا في العامة، أجد قلوب أحيانا تكون طيبة لكن حب يعني التعود على المعصية أخذه كثير، من أنصح العامة فأجد يخفض رأس البعض يقول ذاك الله خير والله مبصرين نظر الله لنا إلى آخره. فهذه بداية الخير، إظهار القبول النصح، والتجبر والتكبر عليها مبدأ كل شيء. كما في العون نصح فقال بدل أن يقبل النصيحة تمرد، فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من الله من غيره. زاد هذا صفة الفراعنة أو المشبهين بها. إذا نصحته يزيد شره، يأتي بالعناد بالمسبة لك أو يطاول بمنكر، يأتي منكر أكبر. هذا فرعون لما دعاه موسى أظهر أنه ربهم الأعلى وتجبر وتكبر في الأرض وقال ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحت، وقام يتغطرس. فمن كان كذلك فهو على صفة فرعون، هو انشبه بقومه ومنهم. الواجب قبول النصيحة والفرح بها، وكأن القائل المستحمل النصيحة يقول سبحانك ربي ما أرحمك بي، سكت فلان إليه ليسمعني الحق، والله ما كان في خاطري، أشكرك ربي. هذا الفرح، الفرح بالنصيحة. أما المشغب عليها يسيء الظن بربه أو بخلقه، نعم يسيء الظن بربه أو بخلقه، يرى أن هذه نقمة لما سلط عليه هذا، يصحق يصحق. ايش النقص اللي فيه؟ انا جاهل. هكذا الشيطان يوسوس له، نعم، فيسيء الظن بربه قبل خلقه. الله ارسل اليك هذا وان كان سفيها، يسمعك الحق ولو كان من رساله جواليه، يسمعك الحق. هكذا تفعل برسل الحق، نعم. اين سنودف ان شاء الله الكلام من القيام رمضان والعمرة في آخر الدرس كما وعدنا إن شاء الله، لكن رأينا واجبا علينا ذكر النصيحة من أجل القتل الذي حصل لإخواننا، والذي كان مبدأه ما هو الخروج باللسان لا شك، والتنظير لمثل هذا. فلا يمكن لا شك أنهم أتوا إلى هذه الزمرة الفاسدة التي أراوا في الدين كاسدة، قالوا لهم اقتل عسكر قطيع تنظير، هذا عيشوهم في حلقات تحفيظ أو في رحلات أزمنة إلى أن فعلوا لهم ما يسمى بلغة العصر غسيل المخ، هدم بناء. نحن دولة نريد خلافة راشدة، نريد الأمة تتحد على قلب واحد، نريد هؤلاء كذا، يعني بناء في ذهنهم أنهم أصحاب الخلافة الراشدة، هدم أن من ترى كفار حولهم، هدم بناء يساوي غسيل المخ اللي يسمونه في الغرب، نعم. فبعد الهدم والبناء، هدم البناء والتعايش، تخلفت هذه الزمرة الفاسدة فقتلت العسكر، حملت لا إله إلا الله وهم يؤدون واجبهم. فلابد حينئذ من مناقشة هذه المسألة المهمة. فجعلها النبي كأنها معظم الدين، فقال الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة عظيمة لمن أخلص فيها ولم يرد بها الحياة الدنيا ولم يرد محبة الناس ورفعتهم له، يريد أن يرضى الله عنه بها. فهنيئا للناصح، فإنه فيه شغل الرسل، والذين قال عنهم مردة أقوامهم، نعم، أو ردوا نصيحته فقالوا شاعر أو مجنون، قالوا لهم حينئذ ولكنكم لا تحبون النصيحة. فكلما نصح ففيه شبه من الرسل بقدر ما نصح اجتهادا ونية، وحجم النصيحة التي قدمها وعنادا وعتوا يكون في شبه. فذلك من أنصح الناس منه قال الإمام أحمد، فنصح في قضية يتولد عليها قتله سجنة. كلما صار لك أذى لمن نصحك وقطيعة وهجر، كلما كان ثوابه عند الله أعظم لحديث أجرك لعائشة على قدر نصبك ثوابك. إنسان أحيانا ينصح إنسان يخفض رأسه ويعمل بما قال، لا هو ثوابك، ليس كالثواب. نصح إنسان ثم تفر في وجهه، قال لا يدخل في نفسك يا كذا، بدأ يسبه وبدأ هو عليه، بل تمادى بالأمر وصار يدفعه ويفسق في وجهه. لا شيء كذلك أكثر ثواب عند الله سبحانه وتعالى، نعم أكثر ثواب عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامته. نحن مقصودنا في هذا المقام تخصيص الكلام عن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة للعالم كيف تكون؟ النصيحة لولي الأمر كيف تكون؟ والفرق بينهما. أولا لابد من باب الشيء الشيء يذكر أن نذكر كيف تكون النصيحة لله لكتابه لرسوله ولعامة المسلمين، ثم نشرع في بيان هذه القضية المهمة وهي أن النصيحة لولاة الأمر كيف تكون وشبهات فيها تدعو لإعلان النصيحة له وأنها لبنى بسنة أو أن المسألة خلافية أو بحسب المصلحة ونفسها أو غير ذلك من الشبهات. نعم، و يعني أديل كلامي في آخر الأمر لمناقشة حصلت بيني وبين الشيخ عبد الكريم الخضير في إعلان النصيحة لولي الأمر. طيب، النصيحة لله جاهل بالحديث والفقه من أخذ مبدأ النصيحة على ظاهره وفسر الحقائق الشرعية بالعرفية حتى ليس اللغوية، العرفية الحادثة، فدائما يفهم النصيحة على أنه يكلم المنصوح ويترك المخالفة وإلى آخره. فإذا قرأ الدين النصيحة لله كيف أنصح الله؟ نعم، فلذلك يحرم تفسير القرآن والسنة باللهجات الدارجة. نعم، ومن آثار ذلك وبيان أو برهان وجوده ما لحقني به رجل من في هذا المسجد ويرى عليه أثر الصلاة الحمد لله، لكن ما كان يعرف هذا الأمر أو على الأقل لم يتفقه فيه. فقال وأنا خارج من الباب الأخير هذا الآخر المسجد، قال في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، أليس يعني هذا معناه أو ألا يكون معناه أو هل يكون معناه أنه ما عاد في أهل الإيمان، انتشر الكفر في الزمان من بعد ما يعني ما ذكر في الآية، ولا وش يريد الله أعلم، أو يكون مآل الناس، لأنه في اللهجة الدارجة الجنوبية إذا قلنا له وين زيد يقول قد أفلح أو قد أفلح، يعني ولا ذهب ما شاء راح. فلما استقر عنده هذه اللهجة فسر القرآن فسر السنة به قد أفلح المؤمنون، ربما عامل ويقرأ ويكون من هذه اللهجة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما في مؤمن، لأن قد أفلح معناه عيد ولا وذهب. قد أفلح أي فاز بالمطلوب وهي السعادة في الدنيا والمرغوب والنجاة إلى الله يوم القيامة وهو واحد المعبود لدخول الجنة، هذا الفلاح وليس هو الذهاب. فليس يفهم من قوله الدين النصيحة لله أن ينصح العبد ربه من طريق الدعاء مثلا، يا رب أنصح بإنزال المطر الناس محتاجين، لا، صيغة الدعاء صيغة طلب ليست صيغة نصيحة. يذكر أن رجلا مر بقوم وقد جفت دياره فنظر نظرة هكذا كالناس، يعني قال ما أحوج الناس إلى مطر يغيثهم، فسمع صوت أو هاتف يعني على معنى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم متى يغيث عباده متى يؤدبهم بحبس البطر عنه حتى يرجعوا إليه، يعلم كل هذا. لا تقول كالناصح رغم الناس محتاجين، يعني كالمعترض على القدر الناصح له، نعوذ بالله، بل يكون كالطالب قائلا في نفسه اللهم أنزل المطر وأنت الحكيم العليم بعلمك وقدرتك، وليس أن ذلك أفضل مطلقا، بمعنى أنه يعتقد أنه لابد أن يجاب دعاءه، ومن الحكمة أن يجاب دعاءه. فأحيانا في إجابة الدعاء لك هلك لك. نعم، كما لو إنسان ذهب يخطب النساء شابا فرأى من بين النساء التي يخطبهن امرأة ذات جمال فائق، فصار يدعو صباح مساء: اللهم زوجني، اللهم زوجني. تزوجها، فكان هلاك في الدنيا والدين. كان تكون متأثر مذهب الخوارج، فلا تزال ذكية، هرمت المذهب وصارت تزين له مذهبهم صباح مساء العشاء الغداء قبل الجماع إلى آخره، حتى صار خارجيا. هذا حصل امرأة عمران بن الخطاب، كان من رواة البخاري على السنة، فتزوج امرأة خارجية ربما عجبه جمالها إلى آخره أو نسبها، المهم تزوجها، وإلى به صار خارجيا لله. أرأيت أن الدعاء ينبغي أن لا تجزم وتقترح على ربك به وتعتقد أنه يجب أن يكون، يجب أن أتزوج هذه المرأة، اللهم زوجنيها، وأن الأفضل المطلق أن كانت تعلم به. لكن شرع لك دعاء إيش؟ استخارة. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ثم فيسر لي، ثم فاقدر لي ثم يسر لي ثم بارك لي فيه. ما تعرف وراءها، قد تكون جميلة لكنها خائنة. أول ما تسافر تتعرف على الرجال وتكلم الشباب في يعني التواصل الاجتماعي، مريضة. قد تعرفت على امرأة سوء أيام الدراسة وأغوتها فصارت مثلها فاسدة، مع أنها تظهر في رؤية شرعية منكسة رأسها مستحية، وهي نعم على بلاء عظيم في قلبها، ولا يكشف لك ذلك لدعاء الاستخارة. إن كنت تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي إلى آخره. فإذا لا يكون النصح، لا يكون دعاءك نصح، نعوذ بالله. فالله من ينصح فهو العليم القدير الحكيم، وهو القائل عن نفسه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وضرب لنا مثل أن مهما بلغ علم خلقه وعقلهم وحكمتهم لن يبلغوا حكمته وعلمه بنبي وبولي. فمن النبي ومن الولي؟ أما النبي الرسول من أولي العزم فموسى، أما الولي فعمر. حتى كل أمة يكون هذا مدرسة للأمة، لا تتألى على الله تقول هذا الخير في هذا الشيء وتجزم منه، حتى ترجع إلى شريعته حكمته وانتظار فرجه. كما ذكرنا الرجل رأى أقوال، فكالمفترع الجازم ما أحوج الناس نعم إلى هذا، فحينئذ هتف به: والله يعني يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم سبحانه وهو الحكيم العليم. أما النبي الرسول فهو كليم الله. انظر الفضائل، ما مر رجل ذكر مثل اسمه في القرآن. اذكري رجل ذكر في القرآن أكثر من موسى، صاحب القرآن ينزل عليه ما ذكر مثل ذكره من جهة الاسم. كم كرر موسى؟ ها؟ كثير. كم؟ 70 مرة في القرآن. موسى 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 موسى، تفسر قصة تارة تطول ثم تختصر تارة أخرى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون لسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى أن قال: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآية. ومع ذلك، مع ما أوتي من عقل واختصه الله حتى كلمه في الأرض، حتى نبينا محمد ما كلمه في الأرض، لا في بيت عائشة، ولا وهو يمشي إلى غزوة حنين، ولا وهو يمشي إلى أهل الطائف، ولا في صحراء، ولا في بادية، ما كلمه الله في الأرض، كلمه في السماء. وموسى كلمه الله في الأرض، قال: إني أنا ربك، فسمعه الله ويمشي على الأرض. سمع الله، لا إله إلا الله. ومع ذلك هذا الاختصاص كله علمت مسألة وتركت لعقل أو لعلم موسى، تركت له وحكمته وتقديره. وقارن حينئذ من العزمة والسلطة كليم الله خط له التوراة بيده، ومع ذلك قد جاء فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث من؟ أبي بن كعب قال: بينما الخضر يمشي مع موسى يعني على الساحل، إذ رأى غلمان يلعبون، فتقدم الخضر، نعم، فتقدم الخضر إلى غلام فأخذ برأسه فاقتلعه. هنا موسى ترك أن يوحى إليه أي شيء، يقول للناس أضرب مثلا: مهما كنتم عقلاء أذكياء علماء لم تصلوا لحكمة رب العرض والسلام. كان ممكن يوحى إليه في هذه اللحظة، لا ترك، ترك حتى يعرف الناس مهما كان إنسان عاقل عاقل ذكي مقرب عند الله أقوى بأعظم ما يكون، فموسى أعظم ما يكون في زمنه مقرب الحي القيوم، ما في أحد أفضل منه. حتى جاء محمد فكان أشك عرجه، حتى بكى لما علاه في المعراج، رآه ارتفع فوقه فبكى، أن يعني غلام من قريش ارتفع عليه ومحمد نبينا عليه السلام. ومع ذلك النبي عليه التواضع قال: لا تفضلوني على يونس على موسى بن عمران، لا تفضلوني. لكن هل على جهة التواضع؟ لأنه يقوم النبي من الصعق فيجد موسى باطش بيده على العرش، على قوام العرش، انظر فضائل موسى ما أكثرها. ومع ذلك قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وما علمه الخضر أيضا زاد ليزيد الناس إيمانا يقينا بحكمة الرب. كان ممكن من أول مرة يكشف لو الأمر وانتهى، لكن ثلاث دائما الشيء إذا كان ثلاث يكون له قوة. إمهال الناس ثلاثة أيام، رد السلام كم مرة؟ السلام عليكم ما سمع مرة، ثانية ثلاثة، الوضوء ثلاثة، حتى يكون أوقع في قلوبهم يتذكروا أنه مهما أعطي الإنسان حكمة لن تبلغ حكمة الله ولا يعرفونها. ثلاث أمثلة، منها الغلام، ومنها السبيلة، ومنها الكنس. فتقدم إلى رأس غلام فاقتلع، فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، منكرا عظيما. ولك أن تتصور هذا، صاحب معك في السوق يمشون راح انت على الشغل، فجأة من غير أي مبرر، ليش هذا الولد مش به، ونزل من السيارة وطعن طعنات ونزل قبل ما يمشي، ايش يمشي؟ ايش يمشي؟ ولد شحط في دمه ميت. نعم، ذيك الساعة لو كنت لكان أعز صديق لك تبغض بغض عظيم، الناس مفطورة على كهف الظل ولا مفطورة، أعز صديق يصبح في قلبه جمرة عليه من النار، ليش يفعل هذا؟ نفس سبحان الله مفطورة على كراهة الظل والبغض والعظم. اي نعم. فقال له مع انه صديقه ذهب يتعلم منه، ما تحمل موسى، راى شيء انكر عليه بواقع ما يعرف من الشريعه انه هذا حرام قتل، ما طلع على التخصيص بعد ما اوحي اليه: اقتلت نفسا زكيه لغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. وكان قبل ذلك قد أتى على سفينة قوم مساكين، هذا يدل على إيش؟ الشيء بشيء يذكر منه في رمضان لابد من إخراج هذا الشهر أو قبل الزكاة إذا حل وقتها. قال لمساكين، دل أن المسكين يعطى من الزكاة، دل أن ليس الفقير يعطى من الزكاة بل المسكين، وهو يجد عنده راتب قد يبلغ راتبه 9,000 لكن مسكين راتبه ملكي فيعطى الزكاة، وراتب 9,000 لمساكين يعملون في البحر. فكان عندهم سبيل وعندهم مدخر يصيدون عليه، ومع ذلك ما يصيدون ويكتسبون لا يكفيهم فيستحقون الزكاة. لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيلة غصبا. أي نعم. وهذا الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، كيف صلاح الآباء يدرك الأبناء سبحان الله، في كان جدهم 70، كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته، هذا هو الشاهد عن أمري، إذن بوحي من ربي. فلما أوحى الله لمؤذي الخضر، وكان النبي على في أصح ثلاث أقوال في الخضر، علم الناس هم يتدبرون القرآن فيتدبرون القرآن، أن مهما بلغ الرجل في ذكائه وحكمته وعلمه وفضله عند الله لا يمكن أن يصل إلى حكمة الله أو يعلمها حتى يأذن فينزلها فيعقلها، إما من كتاب إما من سنة. كمن يسأل يقول ليش الهرة ليست نجسة، فيقول كشفت الحكمة، قال إنها من الطوافين عليكم، بما أنها تدخل وتخرج في الخدم لن تتحرز منها، فخففت الشريعة فجعلت ريقها طالع. فإذا كانت هرة برية يمكن التحرز منها، هذه الهرة كيف تشبه النمر صارت نجسة ريقها، فكشفت الحكمة في الهرة الأهلية لأنها كالخدم، خفف الله عنها فقال ليست بنجس إنهم الطوافين عليكم. فالحكمة إما تتلى نصا في الكتاب والسنة ولا تعرف الإجماع علة، والإجماع الأمة لا تستمع على ضلالة، وفرق لا شك بين العلة يعلق عليها الحكم والحكمة وهي ثمرة الحكم. قال الحكمة من صلاة الناس جماعة، تقوية أواصر المحبة بينهم واجتماعهم وتفقدهم بعضهم لبعض، تقوية شوكتهم، صلاة الجماعة خمس مرات تلاقيهم. فلا يجوز الإنسان يعلق على هذا يقول إذن أنا من مصلي جماعة، أنا أسوي، أنا إنسان ذري عندي صالة كبيرة جدا تدعي كلها الحياة، أسوي لهم اجتماع أسبوعي أقهويهم وعشيهم وخلاص نتلاقى، هذا اسمه حكمة مستنبطة. إذا كان غير مصوص عليه فقد تكون سيئة وقد تكون خاطئة. العلة هي سبب الحكم، مثل علة الإسكار، ما هي علة الخمر تحريمه؟ الإسكار، ليس العفونة وليس اللون، الإسكار. فمثلا وجد الإسكار حتى في السوبيا، أو وجد الإسكار في حشيشة أو في الأفيون، حرام، العلة الإسكار. نعم، فهنا أعلم الله نبيه الخضر الحكمة في الغلام، فقال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وكان أبواه يحبون هذا الغلام سبحان الله، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من حبهما إذا كبر وبلغ الحلم يغريهم بالكفر فيطيعان، لأنه يحبوه، المحب لما يحب. وتشوف كيف الولد يفسد أبواه أحيانا، ألا ويكون ساذج من العمل للبيت، الولد ينشأ ما يعرف ايش ينتظر من القدر من هذا الولد، ان يكون سبب دخول الجنة، من البيت للعمل، من العمل للبيت، حتى اذا كبر الولد وصار له لسان فصيح وكل يوم تزيد محبة ابوه له وتدليله له، فاذا كبر ويبدأ يغريه حينئذ المعاصي، يا ابوي اولادنا في المدرسة، الولد في المدرسة كل يوم، واحد جينا قضينا الصيفية في باريس واخر فرانكفورت واخر في سويسرا، وحنا ما غير الباحة ابها الباحة. طيب يا ولد شوف لي تذكر، ناخذ قرض من البنك، نعوذ بالله، فيجمع بين امرين، قرض من البنك، ومن يستحون تسمعونه في الاذاعه اليوم، يا شيخ انا اخذت قرض من البنك، والشيخ احيانا تفترت منه المساله وما يحقق المساله، كيف يعني قرض البنك؟ البنك ما يقرضك من الله، كله ربا. روح يا ولد خذ هذا تعريف الوظيفه، روح سامبا ومدري جيب لنا هذا التوكيل، وجيب لنا قرض 70,000 وكذا، ونروح ان شاء الله سويسرا، مش سويسرا. واذا بالعبد هناك ينظر، واذا به راح عالم وراء الله، واذا به تفسد الزوجه في نظره، ما يراها شيء، ويقبل على مجالس الخمور ويرقص في اخر عمره وينتهي بسبب هذا الولد الاغراض بالسفر. نعم، قال تعالى ان من اولادكم ان من ازواجكم اولادكم عدو لكم فاحذروه، يعني لا يغركم بالمعصية فتطيعوهم فتهلكوا، احذروه، كونوا لهم، اجعلوهم أعداء إذا أمركم بالمعصية لا تطيعوه. العداء متى تكون الولد؟ إذا أظهر المعصية فاجعله عدو، يعني لا تطيعه، على أنك تريد الشفقة له وتدعوه بشدة أحيانا، لطفا أحيانا، حتى يرجع إلى الله، كما كان نبينا تارة يشدد يقول بئس الخطيب أنت، تارة يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرخ في شيء إلا زال، بحسب الموقف. ودعا على رجل تكبر قال كل يمينك ما أكل، دعا عليه فقال لا استطعت، فدعا عليه فشلت يمينه. فأخذ العلماء الدعاء المتكبر الذي يعانق يظهر الدعاء عليه حتى ينزجر. المقصود أن الله أوحى للخضر وكان نبيا بالحكمة، فإذا كان ذلك كذلك فلا تدعو ربك كالمقترح، اللهم زوجني فلان، اللهم يسر لي السيارة هذه، جميلة السيارة يا رب يعني نفسي فيها إلى آخره. لا يجوز أن تعتقد أن الخير فيها جزمة وما تعرف الغيب، وقد يكون هلاك في هذه السيارة. قل اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني خير لي في ديني ومعاشي. إذا كيف تكون النصيحة لله؟ كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله أولا قوله نصحت العسل إذا لقيته من الشوائب، تنقية القلب تجاهه لا إله إلا هو من شوائب الشرك والتعلق بغيره، إخلاص الدين له واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وتحبيب الناس في أعلى في صفاته. نعم، حتى قيل في إمام مسجد كما يروى عن ابن عمر: لا تفقدوا عباد الله، لا تفقدوا الله لعباده. كيف؟ انه اذا طول الايمان طول في تطوير غير مشروع، كما نرى اليوم في الجنوب من يختم بالناس مرتين في يوم واحد، في 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 يومين يختم القران مرتين ويطول بهم ويطول يطول. فذكر ابن عبد البر الفائده على بعض السلف قال: لا تفقدوا الله لعباده، أن يقول عبده يطول في العبادة يطول في العبادة يطول، إيش هذه الشريعة؟ تعبت منها إلى آخره، من أنزلها؟ الله. فيجره الأمر في آخر الأمر إلى النفر عن الله، ولا فينبغي تحبيب العباد إلى الله، تحبيب الله لقلوب عباده. تذكر له دائما صفاته، ترى الله فعل بنا كذا، ترى الله رحيم، ترى حكيم يوم فعل كذا، ترى قدره في حكمة وعلم، إلى أن يحبه الناس. هذا من النصح العام. نعم، العمل بشريعة، إنكار المنكر الذي أنكره وحرمه، دعوة الناس إلى طاعته، هذه كلها نصيحة لله. الإيمان به وبصفاته، توحيد الألوهية والربوبية، هذا كله من النصيحة لله ولرسوله. الإيمان به، نصرة سنته، توقيره، تعزيره، تعزير نصرته، اللهم صل عليه، تقديم سنته على الهوى ومحبة الأبناء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أكون أحب إليه من ولده، والده والناس أجمعين. هذا الوزير يبغض منك تصرف الولد، كيف أبوي يتصرف كذا إلى آخره. تقدم محبة الرسول، تقديم طاعته على محبة الولد، لا تعطي الولد ما تعرف أن الرسول يبغض لو علم عنك. هذا من نصر الرسول، تقديم محبته واتباعه على غيره من الولد والزوجة، محبة الرسول. دين النصيح لله ولكتابه، كتابه الإيمان به، الإنكار على من حرفه وبدل في الجهمية والأشاعرة وجماعة التبليغ وغيرهم جماعة التكفير، حرف آياته، حرف الكلمة عن مواضعه. الآية نزلت ومن لم يحكم أنزل الله لكم الكافرون قالوا كفر أكبر وخرجوا على الحاكم. فتقول: لا، ابن عباس قال كفر دون كفر، هذا من نصح لكتاب الله. هذا ليس معنى التزموا كلام السلف في فهم كتاب ربكم، هذا من نصح لكتاب الله، أن يفسر ويدعى الناس إلى تفسير السلف، يقال والله فلان ناصح لكتاب الله. دائما يأمر الناس بالرجوع في فهمه لكلام السلف، لا يفسرون بالرأي، هذا ناصح لكتاب الله. أخيرا وبعد النصيحة العامة المسلمين، وكلكم تعرفونها، النصيحة العامة المسلمين: ألا تغشوا في المعاملات، تصدقهم في الأنكحة، تفي لهم بالوعود إذا وعدتهم. نعم، عامة وخاصة، الوالدين ألا تعصيهما كما جاء في الحديث: لا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك. اللهم صل على محمد. موضوعنا وشاهدنا النصيحة لأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين، النصيحة لولي الأمر، عبادة عظيمة وهي من أفضل الجهات، لكن كيف تنصح؟ هنا تنازع الناس، وكان الفساد في الدين والدنيا بسبب تنازعهم وتركهم ما جاء به الرسول. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين وما هم الأهواء. فضارق أهل السنة مبتدعة النصيحة، وهم الخوارج والبغاة وأشباههم. وإلا مذهب أهل السنة المعلوم المعروف في النصيحة الموروث عن الرسول، وإن خالف فيه من خالف فهذا خلاف يسمى إيش؟ زنة عالم الدفع. فرق بين زنة العالم والخلاف، فإنهم عندما ينظرون له خروج عبد الله خروج الزبير عبد الله بن الزبير وش يسمونه كما فعل الطريق عبد العزيز أو غيره، يقول اختلف العلماء المسألة لا وجه لمن يحكم على من خرج عن حاكم بن صاعب هوى إلى آخره. هذا تمييع للقضية. العالم الذي خرج حتى لو كان صحابي تسمى زلة عالم، ما يسمى خلاف حتى إيش يهون من شأنه. مثال، هل ترضى يا صاحب الأخذ بالشدود الموافق الهوى عندك وإن كان من عالم جليل كما قال حكيم حزام في روى المسالك السنني إياك وزيغة الحكيم، العالم وزيغة أحيانا سبحان الله في فتوى في مسالك، حتى تسمع في محاضرات شيء من عالم اللي تحبه تقول الشيخ كيف تكلم بهذا سبحان الله، يزل لسان الشيطان ليبتلي الله الناس بفتوى يطيعونه وليطيعون هذا العالم. قال إياك وزيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم بلسانه. قال كيف يعني نعرف هذا؟ قال العدول أهل العدالة يقول ليش هذا لقال الشيخ فعل الشيخ. فحينئذ الأمر كما قال عمار بن ياسر إن هذا قول زوجة نبيكم، قول عائشة وهي زوجة نبيكم في الدنيا والآخر يتريكم الله قوله وتأخذوا لقولها، مع أنها عالمة جليلة لا تأخذ بزلتها فراش النبي لا تأخذ بزلتها العالم إذا خالف الحق. تعكس المسألة على مثل عبد العزيز الطريقي وأضرابه ممن يسهل أو يميع مسألة خروج الحاكم بلسان أو بسنان بفعل ابن الزبير. قل له لو أن ابنتك زوجت نفسها من غير إذنك أتتك يوم من الأيام بعد سفر طويل منك وإذا بك وإذا بها بولد، إيش هذا يا ابنتي؟ قالت والله شخص سمعت عنه أنه صاحب دين وخلق وزوجها. كيف يعني زوجتك؟ قالت والله بحثت في الانترنت وجدت المذهب الاحناف يجوز المرأة الراشدة ان تزوج انسان غير ذي الوالدين زوجها. يا خليفة يا كذا يا لا تسبني يا والدي ولا شيء، انت كنت تعلمنا دائم ما ايش خلاف العلماء لا يفسد للود قضية ولا، والامر سهل اذا اختلف العلماء. وهذا الاحناف قالوا بهذا فرجاء لا تسبني ولا شيء، أنا فعلت ما كنت تدعون إليه دائما، الخلاف شر والخلاف رحمة. نعم ويسوغ أن نأخذ بقول هذا وهذا، هكذا ربيتنا أنا ماذا بأخواني هذا. نعم وهذا نفتك هذا من تشتر فيه لك حينئذ يشعر الأب إذا حصل هذا، هذا التصوير فقط، يشعر أب بضرورة مذهب السلف والتفريق بين الخلاف القوي والضعيف بين زلة العالم والخلاف المعتقد. يقول يا بنتي يا ليتني علمتك ما كان أهل الحديث يقولون لي، يقولون هذه من فلان عند خروج على السلطان مثلا زلة عالم لا تعد خلاف العلم الذي معتبر فيهون من شأن فاعله المتبع له. نعم كما فعل عمار قال هذا قول عائشة يبتليكم الله تتبعون هي زوجة نبيكم أو تتبعون قوله، فكأنه جعله من خلاف المرجوح هذا الذي لا ينظر فيه لقول عائشة معنى عالم. أين فحينئذ يندم ويضرب كفا على كف، يا ليتني أخذت مذهب هذا الحديث وربيت أولادي على هذا أنهم عند خلاف العلماء يفرقوا بين زلة العالم وبين الخلاف المعتبر والخلاف الضعيف إلى آخر. هذه نتاج تربيتك، زوجت بنتك وجابت ولد من غير ذنك على مذهب الأحناف، مع أن الأحناف معذورون علماء ما بلغهم النص ما نكاح إلا بولي، لكن أنت إيش عذرك إذا جاءك النص لا نكاح إلا بولي؟ أي امرأة زوجت نفسها ونكحت نفسها من غير إذن ولي هذا يزاني، أنت ما لك عذر، العلماء من الأحناف معذورون ما بلغهم النص. فكيف تعاملوا مع القضية؟ قالوا فرج المرأة بمثابة وضع لها بمثابة سيارة عين قائمة، تعورت أخذت المهر مقابل الاستمتاع بالبضاعة فصار بيع ما يحتاج إلى ولي، ما عند النص. هذا فهمه من المسألة، لكن هذا غلط لأن النبي استثنى وشرع ولا كلام لأحد مع رسول الله. فقال أي امرأة نكحت نفسها من غير ابن وليها فيزال منه، لا نكاح إلا بولي. نعم، فهم يحاولون أهل البدع في هذا العصر من قاعة الخوارج وأضرابهم أن يجعلوا هذه المسألة مسألة خلافية أو تقوم على المصالح المفاسدة، وهي إعلان النصيحة للسلطان وهذه من شغله. فأقول حينئذ نعلم رحمك الله أن المستقر عند السلف في باب نصح الحاكم أنهم يعتبرون عبادة عظيمة وجهاد في سبيل الله، لكن يرون نصحه سرا، وإن كانت المثالب التي قال بها أو فعلها ذائعة شائعة لا يربطونها به، لا يربطونها به، بل يفصلون ويقولون هذا منكر، الربا منكر، خرق القرآن منكر، لكن لا يقولون هذا الذي أحدثه السلطان من الربا وخرق القرآن منكر عظيم، هو لا يستاهل الأمثال والخلافة، لا يفعلون هذا. مثل بالضبط آخرهم آخر علماء المتبعون مشايخنا كشيخنا بن باز والعلامة بن عثيمين، تجدهم مثلا ينكرون الربا والتعامل مع البنوك الربوية، ينكرون الفضائيات والتلفزيون وما يعرض فيه من أفلام ومسلسلات وغناء، لكن لا يربطونه بولي الأمر، يقول كيف سامع بولي الأمر، ما يتقي الله إلى آخره، ما يفعل. فيتدبون مع ولاة الأمر وينصحون له سرا، وهذا مذهب السلف الصالح. فيستدلون على هذا كشيخنا بن باز رحمه الله ومن قبله من العلماء السرية للنصيحة الحاكم مما رواه البخاري في صحيح، وهذا هو فهم السلف. وأمرنا عند ما نتنازع في فهم نص مثل ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر، فيأتي أقوام يقول من أمر بالمعروف عن المنكر إنكار على السلاطين من المنابر، منابر الجمعة أو من في الأنترنت أو في دور المحاضرات، لأن هذا النص عام، ما هو النص العام؟ ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر، والمنكر ظهر علانية أنكر علانية، فحينئذ ما المانع أن ينكر على السلطان علانية وقد أظهر منكره علانية؟ فحينئذ يأتي التخصيص والتقييد وفهم الصحابة لهذه النصوص العامة. قال ابن القيم في حاشيته على كتاب السنن لأبي داود السجستاني: وهذه طريقة قصار العلم، يأتون للنص العام مثل والذاكرين الله كثيرون الذاكرات، عمره في رمضان، تعدي الحجة، ولا ينظرون إلى عمل صاحب الشريعة وأصحابه المفسر ذاك العمر. مثلا عمره في رمضان تعدي الحجة، هو 70 عمرة، تقول أبي 70 حجة، كل يومين صاح عمره في رمضان وجين، ما فعل السلف هذا؟ كان يكتفون بعمرة واحدة في رمضان، ما يأخذون 70 عمرة كل أسبوع رايحين جايين، يقول عمره في رمضان تعدي الحجة، أو يذهبون للتنعيم ويرجعون عمره في رمضان تعدي الحجة. أنت مقيد فهم السلف، وذلك الإمام أحمد في حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه ماذا بعد؟ قال ذلك صوم النذر، لأنه ما وجد عائشة، ما وجد أحد خالف عائشة بن عباس في أن صوم النذر. أما من مات ووالده مريض فما يصوم عنه، لأن ذلك في صوم النذر، من مات ووالده كان مريض في رمضان ولم يصوم ما يصوم عنه، لأن ذلك في النذر. فكذلك في إنكار المنكر نص عام جاء، لكن انظر فهم السلف الصحابة، ظهرت أمور رأوها الناس في عصر عثمان منكرة، هم يرونها هكذا، قالوا عثمان نعم يوظف أبناء عمومته ويقربهم ويترك الناس يعني من غير وظائف، كما يفعلون الآن يشذبون على السلطان، ناس كثير ما عندهم وظائف مقدمين ملفاتهم من 20 سنة ويضخمون الأمور على كل حال، نعم حتى يزرعون الكراهية لإيقاع الفتنة بين الحاكم والمحكوم، هذه إرادتهم واضحة جدا. فأسامة بن زيد رؤوس السلف، السلف إذا ما كانوا الصحابة من يكون السلف؟ أربعة أقوال في معنى السلف أرجعها النبي والصحابة إذا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لأن النبي قال استفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، حتى ما احتج بالتابعين، احتج به وبالصحابة. هم السلف. فأسامة بن زيد جاء له وقيل له: ألا تنصح لعثمان؟ انصح. فوالله ذكرني هذا الموقف بمعاصرين من قصاص الثورة والإثارة على الحاكم من أشباه خوارج القاعدة أو من خوارج القاعدة من قاعدة الخوارج أو من أشباهها. إذا رأوا الشيخ بن باز وبن عثيمين ما صرحوا في المنابر ودور الإفتاء بالنصيحة عليه بالحاكم بالاسم أو بالتنويح الظاهر، حولوا من شأنه عند أتباعهم حتى يتركوهم وأنهم جبنا وأن أهل الدنيا وأذناب سلطان. لا ولا ولا يقول طبعا من باز من يتكلم بكلام عنه كلمة علماء. علماء يا أخي ما يقول كلمة الحق حتى نعم أخذ على أحد القصاص المشاهير المشهورين وهو عالم قرني لما قال البيت الأبيض. أنا قلت البيض الأبيض البيت الأبيض البيت الأبيض كان تكلم كلمة الحق وهؤلاء سكتوا يعني علماء فين. يعني هذا فيه تمجيد للكافر وإعزاز له وأنه يقول كلمة الحق. وعلماء الذي علموك منذ كنت صغير كما تأتيك أسئلة بالمحاضرات في البيوع ونحوها، وإذا دفت تقول اسألوا هي اعتبار العلماء تحيل إليه تخفض منهم وتقول لا يتكلمون كلمة الحق وتنزل من أقدارهم. فأشاع بين الناس أنهم معنيون بالحيل والنفاس ومطاع الهلال ومغارب لا علم لهم بالواقع ولا بالجهاد ولا بالتكفير ولا بالقضايا دي اتركوه. أين حتى يتسنى لهم الإيحاء للناس بما هو ضد مذهب هؤلاء العلماء من جواز النصيحة والإعلام العلانية والتي هي تسعر نار الحرب وخروج على الحاكم. أن العلماء ينكرون النصيحة العلانية لولي الأمر الأمور والخروج عليه، فلا بد من إقصائهم بهذه الطريقة أنهم جبنة لا يقولون كلمة الحق أذناب السلطان نعم أهل بلاط السلطان أو غير ذلك من الألقاب الموحشة التي تدعو الناس لترك أخذ النصح عنهم والاستفادة من هديهم وفقههم. فأسامة بن زيد قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ بهذا استدل الشيخ بن باز على عدم جواز النصيحة العلنية للحاكم في هذا الحديث، وهو من علماء العصر ولا شك من قبله على هذا المتقدمون من أهل العلم الراسخين من المتقدمين كالإمام أحمد وغيره كما سيأتي. قال له أو قالوا له: ألا تنصح عثمان؟ قال: أرأيتم إن أردت أن أنصح له أنصح له علانية؟ هكذا نقول اليوم لهؤلاء، تريدون إذا نصح الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيره من المشايخ الفضلاء أن يأتون مثلكم ينصحونهم علانية ليثيرون فتنة؟ هم ينصحون لكن على السنة بينهم وبين الحاكم لا يظهرون ذلك على ما في إظهار النصيحة علنا من أمراض الرياء وحب الظهور ودائما البدع عباد الله لأنها فاسدة تقترب بأمور مفسدة لقلب الرياء والسمعة كما ذكر الشاطبي. فقال: أرأيت إن أردت أن أنصح عثمان أنصح علانية؟ أنصح بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر أو قال باب فتنة، أقول أول من فتحه أنا. هذا فهم الصحابي ما يعرف له مخالف، بيّن أن النصيحة لا تكون علانية. صحابي آخر لم يرتضي النصح علانية ولو في واحد في المجلس معه في المجلس وليس جماعة، فإن بعض إخواننا أيضا صار عنده خطأ طبيعي يكون ماشي معك بالسيارة فيفتن لسانه يقول شوف إيش فعلوا ذي كذا وكذا ويتكلم على الحاكم أو نوابه، فإذا أنكرت عليه قال: يا هل بيني وبينك ما رحت أنا في نص جمعة أو جماعة أو محاضرة بيني وبينك يحسب ولا ما يحسب. فجاء من كلام البكرة ما يدل حتى الواحد لا يجوز إظهار مثل ابن الحاكم أمامه مما يزرع الكراهية في قلبه، لأنه أي حديث جاوز اثنان رواه بعد كذا شائع وسد للذريعة. فقال له وهو بجانبه مع أنه وحده معه: انظر لهذا الأمير، وكان اسمه ابن عمار، يخطب في ثياب رقاق، هذا لبس الفساق كما ذكرنا في المنبر، من شر لكم هو منه، لا يجوز لبس الفساق. فقال أبو بكر: اسكت. طيب واحد في المجلس معك؟ اي نعم، حتى ولا. قال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله بالأرض أهان والله. فاعتبر النصيحة ولو بحق تهويل للسلطان، فحينئذ يستحق صاحبها مع أنه تكلم الحق الإهانة من الرحمن جزاء وإطلاق، أنه بتهوين السلطان وذكر مثلبته يهون في أنظر الناس فيجرؤ عليه فلا يقبلون منه تأديبا ولا تعزيرا، وتصبح له ويذهب يعني خير الدنيا والآخرة، ويكون الأمر كما يقال حيصة بيصة كما نرى في البلدان بإخراج الحكامها، وإن كان حكامها سبحان الله من أفجر الناس لكن بغير الشروط المعتبرة في السنة. فانظر إلى ما حصل في العراق وحصل في مصر وحصل في اليمن، الله المستعان. ولذلك قال ابن تيمية: حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم بالطعام والشراب، فإنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، وإذا تركوا العلم دخلوا النار، بل تقول تفسد عليهم دنياهم، دار الفساد في دار الباحث ما كسب دين الناس. ودخول والموت أهون من دخول النار، فحاجة الناس للعلم يا عباد الله عظيمة عظيمة كما لا يخفى. فقال: اسكت، سمعت النبي يقول: من اهان سلطان الله صلى الله عليه وسلم، من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. فهذان صحابيان معروفان كبيران لا مخالف لهما من ايش؟ من الصحابه رضوان الله عليهم. فاي من اي شخص نصح مساله النصيحه للسلطان اذا ما اعتبرناها اصل وقلنا انها فرع، فقد اشتهرت الادله من اهل السنه اليوم في تقريرها. فأي إنسان يخالف فيها كمحمد حسن، يعني أي إنسان يخالف فيها فينسب إلى الابتداع، لأنها شوير على نفس أهل السنة إنكارها وأنها مبدأ فتن، فإذا جاء إنسان ينظر لها ويظهرها نعم فينسب إذا اقتضت المصلحة الراجحة عند العلماء إلى التبديع والهجر، لأنه بها إذا كان يقود مسيرتها نصيحة العلماء يشتف الناس معه كثير إلى الهلاك ذهاب الدنيا والآخرة، لا بد من التحذير من حينه، حتى لو كان شيء عنده شيء من العلم لا بد من التحذير منه. وما من مصنف أو مصنف في كتب السلف، السنن الأربعين، الشريعة اللاجرجي، السنن الأكائد، إلا ذكر هذا المبحث السلطان وجوب لزوم طاعته وترك الخروج عليه، لأن هذه المسألة الخلل بها يؤدي إلى ذهاب الدين والدنيا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فأكد عليه السلف أيما ذكر. وجاء الناس، هو من فقهاء بغداد الإمام أحمد، يذكرون له إيش ما حصل من الخليفة وولاة الأمر، من أجل هذا يعني أنكرنا على امرأة تدرس جدا اسمها ناهيد السميري في أثناء اجتماع النساء في معهن في مجالس مغلقة، يعني يقول التسجيل يكون محدود، إذا دخلوا يقفلون عليهم الباب، ما عاد يسمع ولا يسمح بنشر الكلام. فأحد النساء التي يحضرنا كلمتني وذكرت لي أنها تقول لهم: المناهج صار فيها الآن في العقيدة نقص ونحن ساكتون. هذا تهيج، هذا تهيج، ساكتون إيش يعني؟ نساء وش فيهم يسوون؟ يخرجوا المضارع يعني مثلا ولا إيش؟ طيب، فجاءوا الإمام أحمد فقالوا له: طبح الكيف من هذا الأمير يدرس أولادنا خلق قرآن، انظروا الكفر، مو بقى نقص المناهج، كفر، يدرسه لأولادنا في المدارس هل قال اخرجوا واعتصموا وزوروا وصرعوا وانصحوا علانية من خطباءكم تكلموا في المساجد حتى ينزعج ولي الأمر ويرضخ لكلامكم؟ أساليب هذه معروفة. قال هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل، أو كما قال الآثار هي ما سمعت، ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة مثلا، من كان له نصيحة عند ذي السلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكر في سياق شرط تدل على العموم، يكره تزمل الناس، يكره صور في مجلس سر يشرب خمر، يكره أي شيء، لو فرضا صحيح أن الصحابة يكذبون على هذا الأمر للإثارة عليه، كما في قناة إسماعيل. نعم لا في قناة معروفة الأجساد ويسمون الإصلاح، يكذبون على أهل سعود ولاة الأمر حتى يحرشون الناس على ولاة الأمر، وأكاذيب يفضحون فيها مرة بعد مرة، ويستمرون على كذب الفقيه ذا وأضرابه والمسعي. وسبحان الله فضحهم الله، عقلاء الناس لا يتبعونه ولا ينظرون في كلامهم ولا يحل فتح قناتهم النظر فيها. فقال الإمام أحمد هذا خلاف الآثار، فمن الآثار من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت. قال فلينصح على أن إن كان خطيب جمعة مثلا، أو كان عنده قدرة في الواتسابات أن يكتب باسم مجهول، أو في الأنترنت أو تويتر ما يفتح فيه ولي الأمر تلويحا أو تصريحا، حرام هذا كله، لأن النبي قال فليصمت. والصبر حبس النفس عن الجزاء واللسان في هذا الموضع عن التلويح على ولي الأمر لإسقاطه، واليد البنان عن الكتابة في الشبكات ونحوها بمقتضاها إفساد الناس على ولاة أمرهم وإحداث الفتنة بينهم، فليصبر. كل تجتمع بكلمة فليصبر، فمن زاد على هذا فلم يصبر، فتقرب إلى الله بما لم يأمر به رسول الله فهو مبتدع ضال. قال لا ما أصبر، الله أكبر. قال الشاطبي والمبتدع مستدرك على الله، النبي يقول فليصبر ويقول لا، ما يكون التغيير إلا بالخروج بلسان أو سنان، فهذا مبتدع ضال. تقرب إلى الله فيما يظن أنه إصلاح بالمحال، محال أن يهدى إلى طريق الإصلاح الناس غير طريقة رسول الله بالنصيحة وغيرها، ما يمكن، الطرق كلها مسدودة إلا باب واحد طريقة الرسول. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إنه من خرج عن الجماعة قيد الشبه فمات مات من الجاهلية صلى الله عليه وسلم. الشبهات، الشبهة الأولى هذه المسألة كم الآن الثالثة لعلها، قالوا أبو سعيد الخدري نصح علانية الحاكم، نصح علانية، فإنه لما خطب قبل الصلاة قال له أبو سعيد غيرتم، أو قام رجل فأنكر عليه فقال أدى ما عليه، مع أنه أنكر علانية. أنكر علانية، فقالوا إذن ينكر على أن يعلون يفرق. والجواب عن هذا أن هذا كان في مجلس السلطان ولا نتعدى الحديث، ومن تعداه فهو مبتدع، فلا ينبغي القياس والقول ما الفرق، لأنه لو كان هناك اجتماع أو قياس صحيح لفعله السلف وقاسوا مجلس السلطان على غيره وبدأ يتكلمون عنه في المنابر، ما فعل. والسنة التركية إذا عرض بالقياس وش قدم السنة التركية والاحتكام إليه ولا القياس؟ الاحتكام للسنة التركية هي تقدم عن القياس أن أقوى منها. فترك السلف أن ينصح الحاكم في مجالس الجمع والجماعة، وما قالوا ما دام أبو سعيد فعل علانية ذلك أو أقر يقاس عليه خارج مجلس السلطان، فعلم أن الأمر مأسور على السلطان. عمام الأقيسة في العبادات والاعتقادات طريق للفساد، فساد الدين بل والدنيا. فلما قاصد الجهمية الله ربه خالقها بالمخلوق هربوا إلى التعطيل وظنوا أن النصوص تفيد التشبيه. نعوذ بالله، مثل يد الله فوق أيديه إلى غير ذلك من النصوص. قال الإمام أحمد: لا قياس العبادة، النصيحة عبادة فأجريها كما جاء في السنة، اتبع اتبعوا ولا تتبعوا. نقطة الاتباع أن ننصح في مجلس الحاكم، فإذا خرجنا عنهم امتنعنا. ولذلك الإمام أحمد قال: لا يجوز أن يكشف العاتق الأيمن في الطواف في السعي قياسا على الطواف. قال: لا قياس العبادة، لا سعي هذا طواف. النبي كشف وين؟ في الطواف، ما كشف في السعي. كذلك أبو سعيد أنكر وين؟ في مجلس السلطان، ما أنكر أحد من السلف في غيره، إذن يحصر مجلس السلطان. هذا الشرد على الشبهة الأولى. نعم. الشبهة الثانية أن قام يقول: اسمع وطيع. قال: لا سمع سلمان وغيره، لا سمع لك ولا طاعة، حتى تقول أن منها لشمتين. شوف عمر المهابي كده يتكلم معه قصة باطل لا أصل لها. ثم وين وقعت؟ في مجلس السلطان. ما خرجت. نعم، في مستدرك الحال. الشبهة الثالثة أنه لما اشتد على العذاب على الصحابة والكيد لهم في مكة، أخذ بعضهم بيد بعض وشبكوا ثم خرجوا إلى عند الكعبة كالمتظاهرين يعني. هذا لا يصح إسناده، فلا دليل عليه على الثورة الذي يسمعونها هذا. نعم، بل هو منكر. حديث ضعيف إذا خالف عمل السلف المعروف، نعم، وكلام النبي صار منكر، فلا يعرف بسند حسن ولا صحيح. الرابع أن هذا إنكار منكر، وأن السلطان ما يتأدب إلا بهذا ولا ينزجر إلا بهذا، وأنه ما يسمح للسلطان من الدخول عليه. شوف هذا قولكم جربنا الطرق أو الطرق المجربة في هذه أفضل طرق، استدراك على النبي وعلى الرب. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ تريدون الإصلاح تدينا؟ الله بين لكم كيف الإصلاح بالسرية المسيح الحاكم من طريق رسوله. تعلمونه تقول في طريق أنجح، أنجح الضغط عليه بإظهار مذالب وعلنا وتأثير الناس عليه حتى يرضخ لنا. تعلمون الله بدينكم؟ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الحكيم. كيف يعني السلطان؟ الشبهة الخامسة: ما يرضى ندخل عليه. طيب ما يسمع، نترك الأمر هكذا؟ فيقال لهم حينئذ: برهنوا أن السلطان لا يسمح لكم لا ببرقية ولا بدخول ولا مقابلة ولا من طريق عالم توصلوا النصيحة له. شيخنا ذا المباز يقول: أنا عندي مجلس مع ولي الأمر، من عنده شيء يقدمه لي، لا من طريق عالم تذهب لي يا شيخ إذا كان لك النقام على السلطان مجلس الوزراء كلمه إلى آخره. كذاب، فالمنافذ كثيرة تستطيع بها أن تصل للسلطان من برقية وغيرها، فأنت كذاب تقول ما يسمع. وعلى فرض صحة ذلك، هل فعلت ما فعل موسى إلى أن يصل للسلطان؟ كذاب أيضا، كذب ثاني. إيش الأشياء اللي فعلتها موسى لما ذهب إلى يقابل فرعون؟ فرق بين هذا ولي أمر يقول لا إلى الله عنده بعد التقصير، وفرعون الذي يقول ربكم الأعلى، ومع ذلك قابل فرعون لما علم الله من إخلاص نيته. قابل، أنت لو عندك إخلاص نية كان قابلت من باب أولى. عند ولي أمر إيش؟ واحد. فموسى جلس مخلص أمام القصر طيل سنة. نعم، وأنا سبحان الله أخاف أن أذكر أحيانا شأن لبني إسرائيل، فقط أقول الاستئناس هذا، ثم أهل الصيد في المال أكر يستعملها إيش؟ يقلب الأمر عليه. فأظن لما ذكرت هذا مرة أن موسى قاعد بخيمة عند فرعون قالوا هذا اعتصام. إيه، أو ألا يدل هذا الاعتصام؟ موسى عليه السلام ما فعل هذا لتحريك قلوب بني إسرائيل على فرعون ليخرجوا على قصره، يقول معتصم الخيمة، ينتظر الإذن بالدخول عليه فقط. وما أثار الناس حوله؟ ما هذا العسكر فرعون مثلا من حوله بالأسواق؟ وشو فرعون كان مستعبدكم إلا متى يعني؟ متى بتقول كلمة الحق وتخرجوه؟ ما سوى كذا موسى. قال اذهب الى فرعون، هذه طريقة القرآن إن صح، ما قال اذهب الى بني اسرائيل ونهيجهم على فرعون. نعم، ولا ذهب النبي الى اهل مكة ويجب على ابو جهل وابو لهب، اصرع الحاكم المحكوم، اذهب الى فرعون انه طغى. واعجبني رجل معروف الكذبية سبحان الله، لعلها كانت تلك الليلة هداية له، لقيته في وليمة وكان معروف يمشي مع الحزبيين وهو شخصية معروفة ولها رئاسة ولها منصب، لكن ما يعرف عنه، فكأنه صدم بالنص. وهذه فائدة إيصال الحق إلى بعض هؤلاء، لا أقول كلهم، بعضهم متأصل بالبدعة تجار به الأهواء، تجار الكلب بصاحب، لكن بعضهم مثل المقلد أول ما تعطيه نص يفيق. فقلت في باب النصيحة في المجلس، وكان المجلس عشاء، أفرأيتم عباد الله، يعني الذين تنصحون جهرا معشر حزبيين، يعني بما فيهم هذا الرجل، أترون أن موسى قال الله له اذهب إلى بني إسرائيل أو قال اذهب إلى فرعون؟ كلمتين والله، فرأيت كلمة صدور يراجع حساباته كأن أحد لكمه سبحان الله، قال اذهب إلى فرعون. صحيح، نعم، القرآن هداية هدى للناس، فلما ذكر في الآية اذهب إلى فرعون كانت موعظة عظيمة، من رأى في المجلس علم أنه عاد حساباته، بدأ يكررها كأنه مصطوم أول مرة يسمعها، ما يسمعونه الأدلة اللي معه أولا، وربوه على خلافها، فقال الله اذهب إلى فرعون والله يقول في الرسل فبهداه مقتدي، فالأصل شرح من كان قبلنا شرع لنا حتى يأتي من شرعنا ما يخالف، وجاء من شرعنا ما يوافقه، فكيف حينئذ؟ فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. عباد الله، لو لم يكن في النصيحة إلا أنها ذريعة للخروج على الحاكم بالزنا لكان يكفي، فكيف مع النصوص هذه؟ وقد جاءت الشريعة بسد الذريعة، قال لعن الله من لعن والديه، كيف يا رسول الله؟ إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، كيف؟ قال يلعن يسب أبا الرجل فيسب أبا، هذا سبب يدل على سد الذريعة، لا يجوز أن تقول الله يلعن والديك فيقول لك أنت لعن والديك، فتكون سببت في لعن والديك. وكذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم، فلو لم يكن في النص للحاكم جهرة على سبيل الأفراد والجماعات بذكر مثالهم وإن كانت حق إلا أنها سبيل الخروج عليه لكان يكفي دون النصوص هذه من باب سد الذرائع، فكيف مع النصوص؟ من كان له نصيحة نصرانية ابني علانية ألا تنصح عثمان؟ أنصحه بيني وبينه فهم الصحابة الكرام وما اجتمعوا عليه، وكل ما جاء من شبههم فهي من متشابه يرد إلى هذا المحكم الذي اتفقوا عليه، وما سوى ذلك مما جاءنا مثلا بكلمة قالها عالم متقدم فتسمى زلة عالم لا يعتد بخلافها لأن النصوص مستقرة على خلافها لا. قال الله تعالى في الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هم الذين يردون إيش؟ المتشابه المحتمل في النصوص إلى المحكم الذي يحتمل فيه، من كان النصيح عند الإسلام الذي يدعي علانية محكم، متشابه جاء عالم مثلا تكلم عند رفاق وقال إن السلطان وإن فعل، نعم، وكان مثلا أهل الحديث ولا يزالون على الطريق التي كان عليها السلف يرجعون الحق، فكان الشيخ مقبل رحمه الله عنده شيء من هذا من الإثارة قديما، فلما راجعه الطلاب وأهل الحديث وأهل الحق وذكروا له مثل هذه النصوص رجع عن هذا، وهذه طريقة أهل الحديث قاطبة أنهم رجعون الحق إذا سمعوا، نعم إذا سمعوه، كان أبي هريرة كان يفتي بأن الرجل إذا نام فوجه أفطر، فلما بلغوا عن عائشة أن النبي كان يصبح وهو جنوب يغتسل ويتم صومه قالوا إن أعلم، ورجع إلى قوله هذه طريقة أهل الحديث فكونوا منه. فمن كان عنده شائبة من التشغيب على الحاكم في مجالس أفراد أو جماعات فليتب بعد سماع النصوص هذه، فإن الله يعفو عما فات، نعم، فقد قال الله تعالى إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ولا سيما من كان جاهلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأسأله سبحانه أن يبدل لنا في هذا المجلس نعم سيئاتنا حسنات، لأننا النبي قال اجتمع قوم على ذكر تفرقوا إلا قيل كون مغفور لكم. في رواية قد بدلت سيئات الحسنات، لترى كيف أن بعض الناس محروم من هذه الجلسة، يراها ثقيلة ويذهب للنوم ويذهب للتلفاز ويذهب لأهله، وهو لو وكث فقط سويعا لحصل أجور عظيمة عظيمة، ولو لم يكن فيها إلا أن الله يقول قوم مغفور إلا أن يقال قوم مغفور لكم، والله يذكر أسماء من حضر عند الملائكة فلان وفلان يذكر بما عنده، لكان حريب الرجل قبل وفاته ألا يضيع مثل هذه المجالس، أن يواصل الاستفادة منها، لا سيما أن الأمر كما قال علي أن تحرس المال لكن العلم يحرسك، فيحرسك من ضياع دنياك وآخرتك. نعم، ولما ضيع النصارى العلم عبد المسيح، ولما لم يعمل اليهود بالعلم غضب الله عليهم، وطريقة أهل الحديث أتباع السلف النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم ويعملون به مخلصين له الدين ويجاهدون الناس في تعليمه بحكمة وصبر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أما هذا يعني اسمه المحاضرة العمرة والعشر يعني الأخيرة، فسنجعلها بدل هذا لأن هذه دين المفروض أن أشرح العمرة وإيش وقيام، ولكني لما حدثت المسألة من قتل الخوارج الأرذاذ لهؤلاء أهل التوحيد حاجة في ذهني أن أذكر السبب الذي أشعل هذه الفتيلة، فتيلة النار والتنظير والتشغيب الحاكم والخروج عليه، وإرادة ما يسمونه بالدولة الإسلامية كما يفعله القصاص اليوم، يثيرون الناس على الحكام من طريق الشبكات العالمية من طريق الـ يعني هذا، وهم صاروا معروفون مثل سلمان العودة مثل العريفي مثل عايض القرني مثل، فنسأل الله أن يهديهم جميعا للعمل بالسنة ويجمع الكلمة على ما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليهم. طيب، فحينئذ يكون إن شاء الله يعني يوم 20 متى؟ يوم الجمعة؟ إيه، إذن هذه ليلة 20 يوم الجمعة؟ ليلة 20 يوم السبت، يعني إذا ضربت خمسة شمس الخميس يصير ليلة الجمعة 20؟ ليلة 20؟ طيب، إذن ليكن ليلة الخميس إن شاء الله محاضرة في العمرة عام وقيام رمضان، أو ليلة الثلاثاء جعلوها ليلة الثلاثاء، لا قلت ليلة الخميس، ليلة الأربعاء عفوا، ليلة الأربعاء إن شاء الله تكون محاضرة في قيام رمضان والعمرة الخاصة المقبلين على العشر الأواخر بحول الله وقوته. اي نعم، الشيخ كان يعني لما ذكرنا له قصة أبو سعيد، نعم يعني كأنه مال أو يميل إلى أن الأمر ينظر فيه للمصلحة أو نحو ذلك، وأن هذا يعني الذي فعله أبو سعيد الخدري أو أقره كان والناس لحمة واحدة، والناس لحمة واحدة، أما الآن فلا يسع الكلام في السلطان علاني. الحق في هذه المسألة وهو الذي صرنا والحمد لله معه والحمد لله إلى في آخر المجلس إلى هذا، وهو سواء كان الناس لحمة واحدة أو متشعبون متفرقون فلا يصلح إعلان النصيحة للحاكم لا بتلويح ولا بتصريح، لأن هذه من الثوابت ليست من المتغيرات، يعتبر من ايش؟ من الثوابت وليس من المتغيرات. ولذلك الحمد لله عدت السؤال في آخر المجلس، يعني هل أن الناس اليوم لحمة واحدة، هل يجوز الكلام على السلطان في المنابر؟ فقال لا. أنت إيه؟ إذن سواء كان الناس لحمة واحدة، لأن يعني بعض الناس يظن هكذا أنه أبو سعيد تكلم والناس لحمة واحدة مع السلطان، فذاك الوقت يقول يعني ما الفرق، تكلم أمام السلطان ولا في غير تكلم، هو واحد تسمع إعلان النصيحة. نقول لا، مقتضى الاتباع ألا نقيس، نقول في المجلس فقط، وحينئذ نعتبر هذه من مسائل الثوابت. لا يتكلم على السلطان لا في السلم ولا في التفرق ولا في الناس والناس لحمة واحدة ولا تجعل قضية مصالح مفاسد، كما يقول البعض خروج على السلطان مصالح مفاسد أيضا، هذه أيضا من الثوابت، لا يجوز الخروج عليه مطلقا أبدا، هذه من الثوابت أيضا، لأن يعني الخروج على السلطان والكلام عليه من الثوابت لا تكون متغيرات. نعم، نقول اليوم هل يجوز أن تتكلم على السلطان في مجلسه كما فعل أبو سعيد؟ نقول هنا أيضا هنا يمكن يقال يراعى الأمر، حدث الناس ما يعرفون، لكن لا تنقل هذه المسألة خارج مجلسه، وقال وفي مجلسه أيضا لا تتكلم إذا خشيت الناس ما يفهمون وتثور قلوبهم إلى آخره، لكن تبقى من الثوابت ألا يخرج عن حد حيز مجلسه، أن ينصح لا في منبر ولا في مكان، ولو كان الذي ينصح به حق. أليس من آيات الله عندما كلم موسى في الأرض الله موسى ما سمعه أهل الأرض؟ نعم، هذا يدل على قدرة الله، لأن صوته وكلامه لا يشبه كلامنا سبحانه، وهو القوي العزيز، مع ذلك ما سمعه في الأرض إلا موسى سبحان الله.